بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 53 في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن علوم القرآن وأدبه، وما زلنا بصدد شرح وتحليل الآيات التي تتضمن طائفة من المبادئ والأحكام في سورة الإسراء، وهي تبدأ كما عرفنا من قول الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما إلى آخر الآيات. لعلنا وصلنا في تفسيرنا إلى نهاية قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. شرحنا هذا المبدأ وبينا خطورة التلاعب أو العبث بمال اليتيم، ولذلك الباري عز وجل لم ينهى عن أخذ مال اليتيم مباشرة فقط، بل نهى عن أن يقرب الإنسان مال اليتيم، كما نهى عن مقاربة الزنا. نتابع الآن شرح هذا النص، لكن أجيب عن سؤال سأله بعض الإخوة عندما كنا نشرح قول الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قلنا: معنى قوله تعالى لا تقربوا يعني لا ترتكبوا المحاضير التي يمكن أن تكون رسولا إلى الزنا، تلك المحاضير التي إن ارتكبها الإنسان يفقد قدرته على السيطرة. وضربنا أمثلة لهذا الذي ينهانا الله عز وجل عن عمله، وإن كان ليس عين الفاحشة لكنه داخل في حمى الفاحشة. قلنا: الاختلاط الشائن الذي لا يتفق مع ضوابط الشريعة. قلنا: عدم الخلوة. قلنا: التزام المرأة بحجابها الذي أمرها الله سبحانه وتعالى به. ذكرنا أمثلة من هذا القبيل. فالبعض يسأل: طيب ما يعني هي حدود الاختلاط المشروع حتى يتميز لنا عن الاختلاط غير المشروع؟ الاختلاط المشروع هو ذاك الذي يكون أولا لهدف شرعه الله عز وجل، بل لهدف نتقرب به إلى الله، مثلا كإصلاح ذات البين. اقتضى إصلاح ذات البين لقاء بين الرجال والنساء، طائفة من النساء، مثل عيادة مريض، مثل صلة الأرحام، مثل التطبيب، امرأة تريد أن تتطبب وليس في الحي أو في المدينة امرأة مختصة بهذا النوع من المرض الذي تعاني منه. التعليم، هذه هي الاختلاطات التي تتسم بالأهداف المشروعة، لكن في كل الأحوال يجب أن تكون المرأة في هذه الحالة ملتزمة بحجابها الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. عندما يتحقق هذا الأمر، أولا الالتزام بضوابط الحجاب، ثانيا أن يكون الاختلاط من أجل هدف مشروع لا من أجل التسلية، من أجل سهرة، من أجل يعني كما يكون يعني بين العوائل في كثير من الأحيان. إذا كان الاختلاط منضبط بهذا الشكل فهذا جائز، أما إذا لم يكن منضبطا بهذا الذي نقول فهذا هو الاختلاط الشائن الذي منعه الإسلام ومنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وربى أصحابه شيئا فشيئا على الابتعاد عن هذا الأمر، بعد أن كانت الجاهلية لا تعرف ضوابط للعلاقة السارية ما بين الرجال والنساء. ولكن شيئا فشيئا وبالحكمة المعهودة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انضبطت الأمور والاختلاطات بهذا الشكل الذي قلت. فإذا رأيتم في السيرة أو في أي مصدر من المصادر أن اجتماعا تم في عصر رسول الله بين رجال ونساء، فلتعلموا أن هذا الاجتماع كان منضبط. إذا سمعتم أن النبي عليه الصلاة والسلام دعي إلى طعام، رجل كان يتقن الطعام، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعامه، فقال عليه الصلاة والسلام: عائشة، يعني هل تأذن أن أكون بصحبة عائشة أو أن تكون شأن؟ قال: وعائشة. طيب، هل هذا يعني أن المصطفى صلى الله عليه وسلم مارس الاختلاط الذي يعرفه بعض الناس في هذا اليوم، ومن ثم أفتى لنا أو أعطى لنا الإذن بمثل ما يتم في بعض السهرات وفي بعض البيوتات؟ لا، هذا الذي تم دعوة هذا الإنسان للنبي عليه الصلاة والسلام وعائشة، نعم، ولكن السيدة عائشة أولا كانت ملتزمة بضوابط الستر التي أمر الله عز وجل بها، ولم يكن هنالك هذا الاختلاط. لذلك لا يصطادن فاسق أو تائه أو ضال بالماء العكر فيقول: يا أخي لا تضيقوا. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ معه السيدة عائشة على حفلة طعام وليمة وما إلى ذلك، وهو يخيل لنا أن المجلس الذي جلسه رسول الله وعائشة عند هذا الإنسان مثل مجالس بعض الناس اليوم، معاذ الله، لا، هذا لا يكون. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نبه أصحابه يمارس الحكمة، وكان مضرب المثل باللطف واللين، نعم، فكذلك لطف المصطفى صلى الله عليه وسلم ما ينبغي أن يفسر على أنه تساهل، لا، لطفه يفسر على أنه أمر بمعروف ونهي عن منكر، ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة. أنا أضرب لكم مثلا على هذا يوضح لنا جانبا من ضوابط الاختلاط، وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى، وكان ينهى، هنا كان ينهى عن الاختلاط الغير المنضبط بضوابط الشريعة، لكن في نفس الوقت كان يمارس ذلك باللطف والأسلوب الحكيم. يروي رجل من الأنصار اسمه خوات بن جبير، قال: ذهبت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مر الظهران، أقمنا هناك. قال: فخرجت من خبائي، له خباء لخوات غير خباء النبي عليه الصلاة والسلام، فرأيت نساء مجتمعات فأعجبنني. يبدو أن هذا كان في صدر إسلامه رضي الله عنه. قال: فعدت فلبست حلة، يعني أفضل حلة عنده، ثم ذهبت فجلست إليهم. بعد قليل خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبائه، فلما رآني قال يا أبا عبد الله ما يجلسك إليهن؟ شوفوا أسلوب النبي. قال فهبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلم ماذا يقول له. قال له يا رسول الله جمل شرود لي أبحث عن قيد له. نعم. قال فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب وتبعته، فألقى إلي رداءه وذهب هو ليقضي حاجة بين الأشجار. قال ورأيت رسول الله يغيب بين شجر الأراك، وانتظرت إلى أن عاد. لما عاد قال السلام عليك يا أبا عبد الله، ما فعل شراد جملك؟ استعمن ولم يجب. قال فجعل عليه الصلاة والسلام في طريقنا ونحن عائدون إلى المدينة، كلما حانت فرصة ومناسبة نظر إلي وقال السلام عليك يا أبا عبد الله، ما فعل شراد جملك؟ قال فيعني عزمت على أن يعني ابتعد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى يعني لا أحرج نفسي. شو بده يجاوبه؟ قال شو أسلوب النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال وأصبحت لا أدخل المسجد إلا إذا رأيته فارغا كي لا يراني رسول الله ويعود فيسألني هذا السؤال. قال وانتهزت فرصة في وقت من الأوقات، نظرت فوجدت المسجد خالي، فدخلت المسجد وأخذت أصلي. أثناء الصلاة دخل رسول الله من حجرته إلى المسجد وصلى ركعتين خفيفتين ثم جلس. قال فأخذت أطيل الصلاة رجاء أن ينصرف رسول الله ويدعني، فقال لي أطل ما شئت يا أبا عبد الله، فلست قائما حتى تنصرف. قال فلما انصرفت قال السلام عليك يا أبا عبد الله، ما فعل شراد جملك؟ قال فأردت أن أثلج صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت له والذي بعثك بالحق ما شرد جملي بعد الإسلام قط. فقال اللهم ارحمه اللهم ارحمه اللهم ارحمه. لاحظوا كيف جمع رسول الله بين أمرين، بين النهي بس بأن أسلوب بأسلوب من ألطف ما يكون، وبين هذه الطريقة التي ترون. يعني لاحظوا معنى كلام النبي ما هو. هو قال جمل شرود لي يا رسول الله أنا أبحث عن قيد له، حكاها مشان حتى يخلص حاله. نعم، لكن النبي بإيش فسرها؟ فسرها بنفسيته، نفس الأمارة بالسوء. لما قال له ما فعل شراد جملك، يعني نفسك الأمارة بالسوء شلونها لساعتك ما قيدتها. هذا معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام. كل شوي شوي كل ما شافه يقول له إيه السلام عليك يا أبا عبد الله، ما فعل شراد جملك؟ الجمل شو يعني؟ نفسه اللي قادته إلى أن يجلس هذه الجلسة أمام النساء. لذلك فهم سيدنا خوات، قال والله لأنصفنه من نفسي، قلت والله والذي بعثك بالحق يا رسول الله ما شرد جملي بعد الإسلام أبدا. يعني خلص نفسيتي تحسنت وتأدبت وتربيت خلص. نعم، إذن هذا هو الجواب عن سؤالنا. الاختلاط عندما يكون مشروعا ولسبب مشروع، تدريس مثلا أستاذ عم يدرس دين، ما في مدرسة تقوم مقامه، بيجوز. نعم، تطبيب بيجوز، إصلاح البين بيجوز، عيادة مريض بيجوز، تهنئة بمناسبة فرع نعم يجوز. لكن بكل الأحوال ينبغي أن لا يكون هنالك خلوة، وأن تكون المرأة أو النساء ملتزمات بالستر الذي أمرهن الله عز وجل به. هذا الجواب أظن أنه واضح. وفي كل الأحوال نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره بالمعروف ونهي عن المنكر، ونقتدي به أيضا في اللطف الذي كان يمارسه في ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك في مبدأ جديد، يقول: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا المبدأ يتعلق بالمعاملة، معاملة البيع والشراء. أوفوا الكيل إذا كلتم، الخطاب للبائع أم للمشتري؟ للبائع، لأن البائع هو الذي شيطانه يطلب منه أن ينتقص وأن لا يوفي الكيل. المشتري شيء طبيعي بده أن يكون موفي، لكن من الذي يحاول أن يجعل الكيل ناقصا؟ البائع. فالمخاطب إذن هو البائع، لذلك يقول له: وأوفوا الكيل. أنت يا بائع لما بدك تكيل للمشتري أوفي، وأوفوا الكيل إذا كلتم، يعني لمن تبيعونه هذا المتاع له. أوفوا الكيل إذا كلتم، هذا يتعلق بكل ما يكال، كل ما من الشأن فيه أن يكال لا أن يوزن. الأطعمة إما أن تكال وإما أن توزن. فبالنسبة للمكيل قال: وأوفوا الكيل إذا كلتم عند المعاملة. ثم قال: وزنوا بالقسطاس المستقيم، بالنسبة لكل ما يوزن. هون ما في شغلة أوفوا ما أوفوا، لا، الميزان للشغل الثاني. وزنوا بالقسطاس المستقيم، يعني بحيث أن تجعل الكفتين متساويتين. نعم، هكذا. وزنوا بالقسطاس، القسطاس اسم من أسماء الميزان. نعم، في ناس بيقولوا هو أعجمي معرب، على كل إن هو معرب، فهو يعني دخل في اللغة العربية قبل أن يستعمل هذه الكلمة بيان الله عز وجل. وأوفوا بالقسطاس المستقيم، فلا يجوز للبائع أن يخسر الميزان. نعم، كما قال الباري عز وجل في سورة أخرى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم، كالوا لهم يعني، أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. نعم، كمان بيجي واحد يقول: شوف القرآن أديش في تكرار لك، هذا تكرار. كلام الله هنا يختلف اختلافا كبيرا عن هناك. نعم، هنا أمر ونهي، وهناك تهديد. هنا يقول: أوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم وبس. طيب، لنفرض أن زيد من الناس سمع هذا الكلام ولم يطبقه، ما الذي ينتظره؟ ما في، هذا بس أمر. جاء في مكان آخر التهديد والإنذار لمن لا يريد أن يطبق هذا الأمر. فهنا الأمر وهنالك التهديد لمن لا ينفذ. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم، كالوا لهم يعني، أو وزنوهم يخسرون. ما في. نعم، وهذا ما ينبغي أن يتبينه التجار والباعة والمشتري أيضا. كما أن البائع ربما يحاول أن يخسر الميزان، المشتري ربما يحاول أن يطففه، فلا هذا ولا ذاك، وإنما نتبع قوله سبحانه وتعالى: وزنوا بالقسطاس المستقيم وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. ثم قال: ذلك خير وأحسن تأويلا. سنشرح هذا. كان المسلمون فيما مضى ما كانت هنالك يعني فئات اسمها تجار وفئات أخرى اسمها علماء دين، فئة اسمها موظفون وفئة أخرى اسمها نعم رجال دين، كما هو الشأن في هذا العصر. لا، ما من مسلم إن كان تاجرا أو كان موظفا إلا وينبغي أن يكون عليما بشؤون دينه، لا سيما الأمور التي تخصه هو. فالتاجر الذي يصفق في السوق لا ينبغي أن يخرج إلى السوق إلا وهو خبير بأحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالبيع والشراء، وفيما يتعلق بالرهون والإجارة والشركات، وفيما يتعلق بالربا والصرف وقواعد الصرف. هذه الأمور لا بد منها. نعم. ولذلك عندما نعود إلى تراجم علماء الشريعة الإسلامية نجدهم في الوقت الذي كانوا مراجع في الدين ولهم تآليفهم التي تسير في العالم الإسلامي مشرقة ومغربة، نجد منهم التاجر، ونجد منهم الصانع، ونجد فيهم الزارع. نعم طبعا. ولكن كان كل منهم يلجم عمله التجاري بلجام الدين. نعم. هذا ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان. وأنا أعلم رجلا من كبار أهل العلم في هذه البلدة كان له دكان، وكان يخشى دكانه ساعتين في الصباح وساعتين في المساء يبيع. نعم. وإذا جاءه زيد من الناس يريد أن يشتري منه بعض يعني الأمتعة، مثل يعني كثير ما هو كان يبيع أنواع من المأكولات البسيطة التي لا تحتاج إلى وعاء وإنما تضع في لفاف من الورق، فماذا كان يصنع؟ يأخذ قطعة ورق، نعم، يطويها ثم يقسمها بقسمين ويضع قطعة في هذه كفة الميزان ويضع قطعة أخرى في الكفة الأخرى من أجل أن لا يزداد ثقل إحدى الكفتين على حساب الأخرى. وأنا كنت صغيرا لما كنا أعلم لماذا يفعل ذلك، يعني دائما، نعم، يعني كان يبيع أكثر ما يبيع أمور العطارة، يعني قضايا العطارة، العطارة تنحط بلفاف من الورق. نعم. فكان يقسم الورقة بقسمين متساويين، يضع قسما في هذه الكفة والقسم الثاني في الكفة الثانية، ثم يضع الوزن الذي يشاءه ذلك المشتري ويعطيه المتاع. بعد ذلك عرفت أن هذه المعاملة منه دقة في قوله تعالى وزنوا بالقسطاس المستقيم، هكذا ينبغي أن يفعل. ومن كان هذا الإنسان؟ رجل من كبار العلماء، كان ناس يأتون إليه إما من أجل الشراء وإما من أجل الاستفتاء، فيهم من يأتي من أجل أن يشتري بضاعة وفيهم من يأتي من أجل أن يستفتي. وأعلم أيضا عهدا ليس بالبعيد في سوق من أشهر أسواقنا التجارية في هذه البلدة، نعم، كان أهلوه في الصباح ينصرف كل واحد منهم وهو يحمل كتابا إما في الفقه أو في التفسير أو في العقيدة أو يحمل ثلاثة كتب، وينطلق إلى درس مرتبط فيه عند أحد العلماء فيحضر دروس، مو درس، درس في الفقه ودرس في التفسير ودرس في العقيدة إلى الضحوة الكبرى، ثم يعود إلى داره فيفطر، وفي الساعة العاشرة يذهب إلى المحل. نعم. سوق مدحت باشا. نعم. سوق مدحت باشا. نعم. وفي المساء قبل المغرب بساعة، نعم، يعود كل واحد منهم إلى داره ليعود طالب علم. ففي الصباح يبدأ كل واحد منهم نهاره بطلب العلم، وفي المساء يعود كل واحد منهم إلى داره بطلب العلم. وبين الحالتين هو تاجر، وكبار التجار كانوا بهذا الشكل. ما الذي أصاب دمشقنا هذه حتى غابت هذه الصورة؟ أين هم طلاب العلم من أولئك بالنسبة لهؤلاء التجار؟ يعني أنا أبحث عن التجار الكبار الذين تعتز بهم أسواق دمشق، أين منهم طلاب العلم أو أين فيهم طلاب العلم؟ ما في. نعم، حتى مثل هذه الدروس لا يحضرون نهائيا نهائيا. هل كانت ساعات إقبالهم على العلم إن في الصباح أو في المساء كان يضيق من عملهم التجاري؟ كان يضيق من أبواب ربحهم؟ العكس تماما هو الصحيح. أنا الذي أعرفه أن معظم أصحاب هذا السوق كانوا من كبار أغنياء هذه البلدة، كان الباري عز وجل يبارك لهم في أرزاقهم. نعم، هذه حقيقة. نعم، طبعا في ما هي ثمرة هذا الذي أقوله لكم، أن الواحد منهم عندما كان يبيع وكان يشتري كان ينضبط انضباطا تاما بأحكام الشريعة الإسلامية. ما في داعي يفتح تليفون ويسأل والله هي المسألة شو بدي أعمل فيها، هون مشكلة، كيف بدي بيع، كيف بدي اشتري، هون في ربا ولا ما في ربا، نعم الصرف تبادلنا ذهب بفضة، فضة بذهب، يا ترى لازم يكون بيدا بيدا ولا لازم ما يكون، إلى آخره. ما في داعي يسأل لأنه يعلم الحكم ولأنه طالب علم، مو بس طالب علم، ربما كان من العلماء. نعم، هذا ما كان عليه السلف الصالح، ثم توارث المسلمون هذا النهج الذي كان عليه السلف الصالح إلى قريب من عصرنا هذا. اليوم أكثر الذين يمارسون أعمالهم التجارية ويصفقون في الأسواق لا يعرفون شيئا عن أحكام الشريعة الإسلامية. نعم، فضلا عن أن يكونوا طلاب علم، لكن الباري عز وجل يقول أوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، أي ينبغي أن تكون معاملاتكم التجارية ملتزمة بأوامر الله. وهذا مثل يضربه، موضوع الكيل، موضوع الوزن، موضوع الوزن بالقسطاس المستقيم، هذا مثل، لكن هنالك قائمة من الضوابط الأخرى التي ينبغي أن يلتزم بها الذين يمارسون أعمالهم التجارية. نعم، هنالك من قد يقول نحن إذا أردنا أن نلتزم بهذه الضوابط لا نكاد نربح. يعني إذا كان التاجر البائع دقيقا في مراقبته لأحكام الشريعة الإسلامية، لا يغش، لا يخدع، لا يكذب على المشتري، يريه الصفقة تماما ظاهرها كباطنها. كثيرون هم الذين يقولون إذا أردنا أن نلتزم بهذه الضوابط أخي الربح يتبخر ونخسر، لأننا اعتدنا، المشتري اعتاد أن نلبس عليه الأمور وهو يعلم ونحن نعلم ونسير نحن على هذا المنوال. الباري عز وجل أجاب عن هذا فقال ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني أحسن عاقبة. عندما قال ذلك خير ظهر الإشكال من كلمة ذلك خير، قال ذلك خير، بيجي واحد يقول لا لا ذلك ليس خيرا، جربنا ونكون نحن صادقين بالبيع والشراء، المشتري بيروح وما بيمشي الحال إلا نكسب على المشتري، ما بيمشي الحال إلا أنه يعني نغش بالبضاعة، نخلط ونقيم ونحط ونساوي، ما بيمشي الحال غير هيك. بيقول إذن ليس الأمر كما يقول الباري عز وجل ذلك خير، ربما يقول قائل هذا وفي الواقع هنالك من يقول ذلك. الباري أجاب قال أحسن تأويلا، أنت لا تنظر الآن في الشهر الأولاني والثاني، ربما فعلا فعلا الناس يبتعدون عن هذا الإنسان باستقامته، ولكن إذا ثبت على النهج القويم والصدق مع الله ومن ثم مع الناس فإن الله عز وجل ينشر دلائل صدقه ودلائل إخلاصه في المعاملة، وإذا بالناس كلهم يجتمعون عليه. لكن في المآل، هذا معنى قوله تعالى وأحسنوا تأويلا، يعني أحسنوا عاقبة. نعم، أنا أعلم وأنتم تعلمون أن كثيرين هم الذين يجملون بضاعتهم المأكولة مثلا، يجملون بالمظاهر وبنعي شكلية، ولكن على حساب المضمون، على حساب المضمون. طبعا الناس يؤخذون بالشكل وبالمظهر وما إلى ذلك، نعم، فيروج سوقهم وتروج بضاعتهم، ويظن الواحد منهم عند نفسه أنه استطاع أن يخلب لب المشتري. نعم، لكن إن هي إلا مدة بسيطة ثم تفوح رائحة الغش ورائحة الخداع والكذب، فيتقلص الناس عنه ويتحول الربح الذي كان قد فرح به لمدة أسابيع، يتحول ذلك كله إلى خسران. بينما الآخر يمكن الصورة ما كتير يعني تأخذ بالألباب، المظهر، الأطر، الشكل، الغلاف نحو ذلك، ربما لا يكون خداعا، لكنه يحرص على أن يكون المضمون سليما صحيحا لا غش فيه نهائيا. مدة من الزمن الناس يجربون، يحاولون أن يتعرفوا، ثم إنهم إذا رأوا هذه الاستقامة، نعم، تشكلت في قلوبهم الثقة التامة به، فيتجهون كلهم إليه وينصرفون عن ذلك الشخص الآخر. هذا معنى قوله تعالى وأحسنوا تأويلا، يعني أحسنوا عاقبة. وهنالك أمثلة ونماذج أظن كلكم يعرف هذه النماذج والأمثلة التي تؤكد بيان الله سبحانه وتعالى. ولكننا نقول، لنفرض أن زيدا من الناس كان خبيرا بحبك الخداع، كان خبيرا بحبك أنواع الغش، فاستطاع أن يخفي غشه لا لمدة أسبوع أسبوعين وشهر شهرين، استطاع أن يخفي غشه عن الناس الدهر كله، ربي سبحانه وتعالى لن يبارك له في رزقه. ربما جاءه الرزق من حيث الرقم وافرا كثيرا، ولكن الله عز وجل يفتح نوافذ كثيرة لرزقه هذا، وإذا به يتبدد ولا يستفيد منه. هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها جميعا. وأنا أضرب مثلا دائما بهذا وأذكر بهذا الجانب، وأقول يا أخي، الدين ما هو عبارة عن الصلاة فقط؟ الدين ما هو عبارة عن الحج فقط؟ كل سنة يروح الواحد على الحج، الدين ما هو عبارة عن أنه نصوم رمضان ونصلي التراويح بالصف الأول؟ هذا كله من الدين، لكن كل هذا خادم للمعاملة، الدين المعاملة. فإذا كان الإنسان يصلي كثيرا ويحج كثيرا لكنه يغش الناس، صلاته لا تنجيه عند الله سبحانه وتعالى. من غش فليس منا. نعم، أنا قلت بالأمس، في كل سنة في الربيع ننظر فنجد الشاحنات مليئة بأكياس مليئة بالشحوم الحيوانية تتجه إلى البادية. لماذا؟ أناس معينين يشترونها ليخلطوا السمن بها، السمن الصحيح الحيواني السليم يخلط بهذه الشحوم، نعم، ثم أنها توضع في أغلفة معينة كما تعرفون، نعم، وترسل للبيع على أنها خالية من الغش، خالية من الخداع نهائيا. والله سبحانه وتعالى بالمرصاد، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، ما بيوفي، لا بيوفي، لا تبيع بهالسعر، بيع بأغلى، بيع بالسعر الذي تشاء، أنت حر، لكنك لست حرا في أن تغش الناس من أجل أن تخدعهم برخص الثمن. لا، لا ترخص، بيع بالسعر الذي تشاء ولكن دون أن تغش. وإذا ذكرت لكم هذا المثال فقيسوا عليه أمثلة أخرى، الأغذية الكثيرة المتنوعة. نعم، هؤلاء أناس أعلم يقينا أنهم لا يخافون الله وليسوا صادقين مع الله، وربما كانوا منافقين، وربما ختم لهم بالكفر، ربما لا أتألم، لكن الذي يكون على هذا النحو لا يرحم عباد الله سبحانه وتعالى. نعم، هؤلاء الباري عز وجل لا يرحمهم. الآن يصلي كل سنة بروح الحج. نعم، وكثيرون من هؤلاء عندما يذهبون إلى الحج يضعون في اعتبارهم أنه أنا في زماني ارتكبت خطايا كثيرة وغشيت وامتحت، هلا بتنظف تماما، برجع كيوم ولدتني أمي. مين قال هذا؟ في المعاصي اللي بينك وبين ربك، أما المعاصي اللي تحملتها عن حقوق الناس أبدا. حقوق الناس مبنية على المشاحة، حقوق الله هي التي مبنية على المسامحة. نعم، كثيرا ما أضرب المثل بالمداجن التي تعرفون، وسقى الله أياما لم نكن نعرف فيها ما هي المداجن. نعم، هذه الحيوانات تغذى بأغذية هرمونية ممنوعة، ممنوعة شرعا وممنوعة قانونا. نعم، عبارة عن أغذية مسلطنة وهي ممنوعة، لكن ما أيسر أن يسري الممنوع عن طريق مبلغ من المال أو ذلك. نعم، ولذلك كثيرون هم الذين امتنعوا عن إدخال هذه الفراريج إلى بيوتهم. نعم، لأنها عبارة عن أسباب لأمراض فتاكة. كذلك البيض الذي تنتجه هذه المداجن. نعم، وأنا أنظر عندما أذهب إلى أوروبا فأجد ضوابط عجيبة وغريبة لمثل هذا الأمر، لا يوجد معشار هذه الضوابط في بلادنا. الفواكه، الخضر، كلها هنالك رقابة شديدة عليها كي لا يتأذى الإنسان المستهلك من وراء ذلك نهائيا. بينما عندنا هنالك الإسلام غائب، لكن في هنالك يعني روادع، لا أدري، روادع فطرية عندهم. نعم، عندنا في إسلام وفي حج وفي صلاة وإلى آخر ما هنالك، ولكن عندما المسألة تدخل في المعاملة فيما يتعلق بالدرهم والدينار يختفي الرادع الديني نهائيا، ولا يبقى إلا التلهف على المال، يسيل اللعاب على مزيد من الربح، يسيل اللعاب على مزيد من المال. نعم، وهؤلاء أنفسهم هم الذين يزدحم بهم بيت الله الحرام في كل عام. أنا أعرف أناسا يحجون كل سنة. نعم يا أخي، لا تحج كل سنة، لكن في معاملتك التزم بأوامر الله سبحانه وتعالى. نعم، العمر قصير، والمال الذي يفيدك اليوم سيتحول إلى ثعابين في قبرك غدا. لك يقول لك أنا مالك، أنا كنزك. نعم، شو تستفيد من هذا كله؟ وربي سبحانه وتعالى الرزاق، أطع الله عز وجل فيما أمر وانظر كيف يبارك لك في رزقك، انظر كيف يبارك لك في مالك. نعم، هؤلاء إخوانك عباد الله عز وجل، يرحمهم. لا تجعل سبيل تجارتك زرع أسباب الأمراض الوبيلة في جسومهم، غير جائز. نعم، الأمثلة كثيرة ولكني لا أريد أن أضرب لكم أمثلة أعتقد أنكم جميعا تعرفونها وعلى بينة منها. إذن هذا هو المبدأ التاسع: أوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. يدخل في الكيل والوزن كل ضوابط الشريعة أثناء التعامل. ثم يقول الله عز وجل في مبدأ آخر: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. حقيقة الكلام في هذا المبدأ طويل جدا. موضوع اتباع العلم والابتعاد عن التقاليد شيء خطير وهام جدا في حياة المسلمين وينبغي أن يتبينوه. يعني ربي سبحانه وتعالى أمرنا أن نؤمن به، أمرنا أن نؤمن بالرسالات التي ابتعث بها الرسل والأنبياء، أمرنا أن نؤمن بالغيب وإخبار يوم القيامة كله، لكنه في الوقت ذاته أمرنا أن نجعل نافذتنا إلى هذا الإيمان العلم. اجعل العلم مصباحك لمعرفة الحق الذي يخاطبك الله عز وجل به. يعني لو قال قائل: والله أنا أتبع أمر الله، تماما آمنت، ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا أنه أبي أمي كلياتهم، هذا مبدأ، والبلد اللي عشت فيها كمان كلهم هيك متبعين، وأنا خلاص أنا الثاني، يعني معناته هذا صحيح. إذن هل هذا يكون عند الله سبحانه وتعالى مؤمنا ناجيا؟ لا، فكل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلو من ترديدي. ولكي نشرح تفاصيل إن شاء الله سبحانه وتعالى، ربي بكرمنا بالتوفيق في الدرس القادم نشرح ذلك. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام وعلى نعمة الإيمان وعلى نعمة العافية وعلى نعمة الستر والتوفيق، ولك الحمد أن جمعتنا في رحاب بيتك هذا لدراسة كتابك وللتشرف بمعرفة دينك يا رب العالمين. اللهم صل في هذه الليلة الغراء على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اجز عنا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم تب علينا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم دبر لنا أمورنا كلها بلطفك، فإنا لا نحسن التدبير. اللهم اكلأنا كلاءة الوليد في المهد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم خذ بنواصينا إلى ما يرضيك، اصرفنا عما لا يرضيك، أدم علينا عين عنايتك، أعنا يا رب على ما أقمتنا فيه، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. يا رب أخرج محبة الدنيا من قلوبنا، أخرج محبة الدنيا من قلوبنا، اجعلها موجودة في جيوبنا وأيدينا، ولا تجعل لها مكان في قلوبنا. اجعل قلوبنا وقفا على حبك يا أرحم الراحمين، وحب من يحبك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من خلص أوليائك، اللهم اجعلنا ممن أدخلتهم في شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم أنت أنيسنا في الوحشة، وأنت أملنا عند اليأس، وأنت عوضنا عن كل مصيبة. لا تبعدنا، لا تبعدنا عن جنى رحمتك، أذقنا يا رب برد إحسانك ولطفك يا رب العالمين. يا رب اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اجعل اللهم أسواقنا منضبطة بأوامرك، اجعل اللهم أسواقنا منضبطة بأحكام شريعتك يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. ألهم اللهم قادة المسلمين أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، ألهمهم السير على صراطك يا رب العالمين، جنبهم الردى، يا رب خذ بنواصينا ونواصيهم إلى ما يرضيك، واصرفنا واصرفهم عما لا يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت الذي ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة كل من سواك، وتصلح بها شأننا في الدارين يا رب العالمين. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. صل اللهم أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. واختم اللهم حياتنا جميعا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا. وأعطي يا ذا الجلال والإكرام في خاتمة هذه الجلسة كل واحد منا سؤله بما يرضيك. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.